السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم رمضان، وأن يحفظكم جميعا في مشارق الأرض وفي مغاربها. 13 رمضان، اليوم 13 من رمضان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى، وأن يتقبل منا الحسنات، وأن يتجاوز عن سيئاتنا. اللهم أمين يا رب العالمين. وأوشك رمضان أن ينتصف. معي ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
أسأل الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن ينفعنا بعلمكم. اللهم أمين. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. مشاهدينا الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. شيخ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، حكم سجدة التلاوة في أيام الحيض.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
سجدة التلاوة الأصل فيها أنها سنة مستحبة، لكن كثيرا من أهل العلم منعوا المرأة الحائضة من سجدة التلاوة، ومنعوها أيضا من سجدة الشكر، قياسا على منعها من الصلاة وعلى منعها من الصوم، كما ثبتت بذلك الأدلة الشرعية. ولذلك القول المختار عندي أن المرأة الحائض تستبدل سجدة التلاوة ببعض التسبيح والاستغفار، وكذلك سجدة الشكر، لأنها أصلا منعت من الصلاة، والسجدة من جنس أعمال الصلاة، وهذا أحوط والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. حكم قراءة سورة الفاتحة خلف الإمام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
إن كان المأموم في الصلاة السرية فإن الأمر أهون، والخلاف فيها أيسر بين أهل العلم، لأن المأموم في الصلاة السرية لا يسمع قراءة الإمام، وبالتالي هو في هذه الحالة عند أكثر أهل العلم يجب عليه أن يقرأ على الأقل بفاتحة الكتاب، وإن تمكن من قراءة سورة أو ما تيسر من آيات مع فاتحة الكتاب فبها ونعمة. أما إن كانت الصلاة جهرية فإن الخلاف فيها متسع عند أهل العلم، يعني الخلاف فيها كثير جدا عند أهل العلم، وقد ذهبوا فيها إلى ثلاثة أقوال.
طب قبل الثلاثة أقوال نأخذ هذا الاتصال.
طب اتفضل.
أستاذ إسلام، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بخير.
وحضرتك بالصحة والسلامة، تفضل أخي الكريم.
بسأل عن هل يشترط في قراءة القرآن ظهر بالصوت ورفع الصوت، ولا يكتفي فقط بتحريك اللسان والشفتين؟ ووضحنا الحديث في الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. في أمان الله حبيبي الأخ الكريم. بعد الله أستاذ إسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاثة أقوال شيخ الكريم.
نعم، القول الأول ذهب إليه الحنفية، وهو أنه لا يجب على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية أن يقرأ، وقد استدل هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهو حديث حسن عند بعض أصحاب السنن كما حسنه الشيخ الألباني، أن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
لا.
وأما القول الثاني فقد ذهب إليه الإمام الشافعي، وهو عكس القول الأول، فقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب القراءة على المأموم خلف الإمام، سواء كانت الصلاة سرية أو كانت الصلاة جهرية. وقد استدل الشافعي على ذلك بكل ما ورد من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب قراءة الفاتحة، مثل حديثه صلى الله عليه وسلم، حديث عبادة بن الصامت وغيره: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معنى. وأما القول الثالث فقد ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو القول الوسط الذي جمع بين الأدلة، وهو الذي أميل إليه، ألا وهو أنه في الصلاة الجهرية إذا قرأ الإمام فواجب المأموم أن ينصت لقراءة الإمام، لأن الله تعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ولأنه قد ورد حديث صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فيه، وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا سكت الإمام أيا كانت السكتات في الصلاة الجهرية، فواجب المأموم حينئذ أن يقرأ، لأنه لا شغل له خلف الإمام حال سكوته، يعني الواجب في هذه الحالة أن يقرأ.
سكت ما بين الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم.
إذا سكت، نعم، إذا سكت سواء بين الفاتحة.
حكم السكتة دي شيخنا الأولى، طيب. يعني في بعض الأئمة لا يسكتون، يعني والبعض يسكت يعني برهة من الزمان.
طيب خلينا بس نأصل الجزء الأول اللي هو وضع المأموم. أقول إذا سكت الإمام أيا كانت السكتة وحكمها، إذا سكت الإمام فليس للمأموم شغل خلف الإمام في هذه الحالة إلا أن يقرأ. ولذلك ده العبارة المختصرة قالها شيخ الإسلام في الاختيارات الفقهية، قال: إذا قرأ الإمام أنصت المأموم، وإذا سكت الإمام قرأ المأموم. وهذا القول بالفعل والقول الوسط الذي جمع شتات قول الحنفية من ناحية وقول الشافعية من ناحية أخرى. أما القول في حكم السكتة،
هذا ما بعد هذا الاتصال ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. أستاذ رضا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
الله يرحم بك يا باشا.
تفضل.
دلوقتي ما حكم سب الدين؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حكم سب الدين ده رقم واحد.
ماشي.
ألو.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، القنوات المسيحية كلها زي دلوقتي اللي بينزل بيقعدوا يسبوا في المسلمين ويسبوا في المشايخ، يعني مش عارفين نعمل ايه في القنوات المسيحية دي.
طيب حاضر،
بس المدل للطلبين اللي انا عايزه بس.
طيب حاضر، شكرا يا استاذ رضا في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم هذه السكتة للامام شيخ الكريم بين الفاتحة و ما تيسر من القرآن الكريم.
نعم، الصواب والصحيح والموافق للسنة النبوية أن للإمام سكتته، سكتة بعد التكبير قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة، وهي محل دعاء الاستفتاح كما هو وارد في حديث أبي هريرة. والسكتة الثانية بعد أن ينتهي من القراءة، يعني من قراءة الفاتحة وقراءة السورة، قبل أن يركع يسكت سكتة خفيفة يلتقط فيها أنفاسه كما كان النبي يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أما حديث سنن أبي داود كان للنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، فهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين. وبالتالي السكتة بين القراءتين، يعني بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، هي سكتة لا دليل عليها من الهدي النبوي، إنما الدليل على السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام قبل الفاتحة، وعلى السكتة الثانية بعد الانتهاء من القراءتين قبل أن يركع. وما يفعله بعض الأئمة من هذا السكوت، بعضهم يتأول فيقول: نعم نعلم أنها ليست بسنة، لكن خروجا من خلاف أهل العلم في قراءة المأموم خلف الإمام، إنه
يطلب فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة.
المأموم أن يقرأ الفاتحة، ولا شك أن الغرض وإن كان في ظاهره صحيح لكنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان أحرص علينا كمأمومين خلف الإمام مما يفعله بعض الأئمة، ومع ذلك لم تثبت هذه السكتة ولو كانت دينا يومئذ، يعني على عهد
النبي السلام
لفعلها. فبما أنه لم يفعلها لا هو ولا وردت عن أحد من أصحابه، فالصواب ألا يسكت الإمام بين القراءتين، إنما يسكت قبل القراءة مباشرة بعد تكبيرة الإحرام، ويسكت بعد القراءتين مباشرة قبل الركوع. والثانية سكتة أخف من الأولى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. إذا لم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة خلف الإمام أو مع الإمام، لا تنازعوني إلا في أم الكتاب.
نعم.
إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بأم الكتاب، يعني كيفية الجمع بين هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما احنا حتى لا نضرب أحاديث النبي بعضها ببعض قلنا أن القول الوسط هو ما ذهب إليه بعض الحنابلة وبعض المالكية من الجمع بين قولي الحنفية الذين لا يوجبون القراءة أصلا وبين قول الشافعية الذين يوجبون القراءة على كل حال. فقالوا القول الوسط هو إن قرأ الإمام سكت المأموم، لأن فرضه في هذه الحالة أن يسمع عشان الآية والحديث الذي ذكرتهما، وإذا سكت الإمام فإنه لا شغل حينئذ للمأموم خلف الإمام إن لم يكن يسمع، إلا أنه يقرأ في هذا الحال بفاتحة الكتاب. هذه واحد. الأمر الثاني، هب أن فلانا فعلا مأموم خلف الإمام لم يكمل الفاتحة سواء كانت في سرية أو كانت في صلاة جهرية، فما حكم الركعة حينئذ؟ الركعة صحيحة كاملة حتى بدون قراءة الفاتحة ما دام أدرك الإمام راكعا، لأنه قد ثبت هذا في حديث أبي بكرة في الصحيحين في شأن الرجل الذي أظن هو أبو بكر رضي الله عنه، في شأنه لما ركع دون الصف ثم أخذ يدب خلف الصفوف حتى انتظم في صفوف المصلين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل من الذي فعل هذا قال أنا يا رسول الله، قال زادك الله حرصا ولا تعد. فلو كانت الركعة لا تجزئه بإدراك الركوع في هذه الحالة لكان الواجب أولا أن ينبهه النبي أن يقضي بديلا عن هذه الركعة بركعة أخرى، ثم ينبهه إلى موضوع الدبيب الذي أحدثه خلف الصف، لكنه اكتفى بالثاني ولم ينبه على الأول عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن إدراك الركعة بالركوع ثابت في حديث أبي بكر. ولذلك ذهب جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أنه إذا أدرك الإمام راكعا اعتد بهذه الركعة، حتى الشافعي الذي يقول بوجوب القراءة، والله أعلم.
خلينا أنا كده، كلام ده جميل وما شاء الله طيب، وكلام العلماء. أنا كرجل يعني أمي أو أقول بسيط يسمعنا الآن، يعني نلخص له القول، يعني يقرأ الفاتحة ولا لا يقرأ الفاتحة، بس كلام يعني للبسطاء مثالي.
حاضر،
بس معنا هذا الاتصال.
طيب،
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدة ياسمين، السلام عليكم.
من فضلك أنا كان عندي سؤال. هو في جزئين، يعني لو حد على سفر في رمضان، يعني هم 4 أيام، يوم سفر رايح ويوم سفر جاي، مدة السفر 5 ساعات، هل يجوز ليه ان هو يفطر في يومين السفر بس اللي هو رايح جاي، ولا خلال اليومين اللي هو برضو فيهم على سفر؟ والسؤال الثاني بالنسبة للصلاة في الوقت ده، هل تبقى قصر بس ولا ممكن تبقى قصر وجمع بس؟ هو ده سؤالي.
متشكرة جدا. حاضر، عادي. مع السلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن يعني في ممكن بعض الناس لا يفهمون أو يعني لا يستوعبون كلام العلماء بالقدر الذي يستوعبه طلاب العلم.
ويعني اللي أنا تحدثت
لا 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 ليس صعبة،
فقهية يعني شوية.
فقهية شوية.
طيب،
وهمس في أذني هامس منذ قليل، قال لي طب أنا أعمل إيه؟ نعم.
أقول ببساطة شديدة تلخيصا لكل ما سبق، إذا كنت مأموما في صلاة سرية فقرأ خلف الإمام إذا تمكنت من قراءة الفاتحة، أما إذا لم تستطع إكمالها خلف الإمام لتأخرك عنه نسبيا في دخول الصلاة، فاعتد بهذه الركعة سواء قرأت الفاتحة كاملا أو قرأت بعضها ولم تكملها، لأن إدراك الركوع مع الإمام هو إدراك للركعة.
وإذا لم يسكت الإمام لا قراءة عليه.
أما إذا كنت في صلاة جهرية فالأصل أن تسمع لقراءة الإمام، لأنه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكن إن سكت الإمام في الصلاة الجهرية في هذه الحالة حضرتك تقرأ الفاتحة إن تمكنت منها كلها أو حتى من بعضها.
وإن لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة للمأموم.
الإمام لك قراءة، وإدراكك الركوع مع الإمام إدراك للركعة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا إسلام المتصل الأول في الحلقة، هل يشترط في قراءة القرآن الجهر بالصوت أم يكتفي يعني بتحريك الشفاه فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ولا شك أن قراءة القرآن مراتب ودرجات، أكملها هو أن يجهر بقراءة القرآن فيما بينه وبين نفسه، يعني يقرأ بجهر يسمع فيه نفسه، ولا تجهر بالقرآن ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. قالوا بين ذلك سبيلا يعني الوسط بين الجهر والسكوت أو بين الجهر والصمت حتى يشغل أذنه بسماع القرآن الكريم. يبقى هو يقرأ بلسانه وبنظره ومعه أذنه أيضا تسمع لقراءته. في هذه الحالة يكون هذا أدعى لخشوع القلب وحضوره. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فجعل الله السمع والبصر مقدمة لحضور الفؤاد وخشوعه وتدبره. هذا أكمل الدرجات. لكن إن قرأ قراءة هامسة بنطق الحروف وتحريك الشفاه فقط مع نظر العين، ففي هذه الحالة تكون هذه مرتبة ثانية من مراتب قراءة القرآن، وهي مرتبة أقل في الدرجة والمنزلة والفضل من الدرجة من المرتبة الأولى. وبعضهم يقرأ بالمرتبة الثالثة وهي قراءة النظر فقط دون تحريك اللسان والشفتين بأحرف القرآن. وهذه أيضا من قراءة القرآن يعجر عليها، لأن الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، لكن ليست في المنزلة كالدرجة الثانية ولا كالمرتبة الثالثة وهي أعلى المراتب. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخ الكريم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هو يريد أن يفهم معنى هذا الحديث.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وبالطبع أهل العلم اختلفوا كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب عليه رحمة الله والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم. فمنهم من ذهب إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أي لا يستغني بالقرآن عن غيره. وهذا المعنى وإن كان يحتمله النص من وجه ولو بعيد كان بعيدا
بعيد
إلا أنه وصفه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله بأنه فيه تعسف وتكلف مع الدليل، لأن المعنى بعيد شويتين. إنما المعنى المشتهر عند أهل العلم من لم يتغنى بالقرآن أي من لم يجمل صوته بقراءة القرآن ويحسن صوته بقراءة القرآن. وهذا المعنى قريب ومتبادر إلى الذهن من مدلول اللفظ العربي يتغنى من التغني وليس من الاستغناء، وبالتالي يعضد هذا المعنى ويقويه بالفعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن. قال عليه الصلاة والسلام حسنوا القرآن بأصواتكم، حسنوا القرآن بأصواتكم. والنبي مدح عليه الصلاة والسلام جمال قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما استمع إلى قراءته وقال لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام يعطينا مؤشر على أن معنى قوله يتغنى أنه يجمل ويحسن صوته بالقرآن. هذا هو المعنى الأصح مما ذهب إليه أهل العلم، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نأخذ سؤالا من أسئلة صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أردت أن أعمل صدقة جارية لي، هل يمكنني أن أعدد نيتي بأن يكون لوالدي المتوفيين نصيبا فيها وتكون أو نصيب فيها وتكون صدقة جارية لي ولهم، أم هذا ينقص أجري؟ ولكن بعد هذا الاتصال نجيب شيخ كريم. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ زكريا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أستاذ زكريا، تفضل.
المشكلة عندي ان انا عندي قدم سكري في رجلي.
شفاك الله عافاك. عندك ايه في قدمك؟
قدم سكري.
قدم سكري. شفاك الله عافاك.
قدم سكري.
نعم شفاك الله عافاك.
عندي قدم سكري.
سلامتك، اتفضل يا مولانا.
فانا مش قادر انت اصلي في الجنة، اصلي في البيت.
حاضر. شفاك الله عافاك. في امان الله. في تليفون تاني. السلام عليكم. شيخنا الكريم يعني هو يريد ان يصنع لنفسه صدقه جاريه من ماله، ويريد ان يدخل ويعدد النوايا ويدخل معه والديه المتوفيين رحمه الله عليهما في الصدقه الجاريه، هل هذا ينقص اجري؟
يعني هو عايز الصدقه الجاريه لنفسه و
هو لنفسه، وفي نفس الوقت يجعل فيها في نفس الصدقه اباه وامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذا العمل مشروع ولله الحمد والمنة. أولا لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نوى هذا على سبيل العموم وليس على سبيل الحصر على نية واحدة. فالعبد وما نواه من العمل الذي عمله لله عز وجل من القربات والطاعة، هذا أمر. الأمر الثاني أن أهل العلم قالوا بمشروعية هذا قياسا على قول الله عز وجل في شأن الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا إلى آخر الآيات. فقول الله عز وجل اغفر لنا ولإخواننا، هؤلاء يدعون لأنفسهم ويدعون لغيرهم من إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان. اليوم وأنا يعني أطالع في بعض الكتب، أظن كان فتح الباري، وجدت قول القاضي عياض يمكن يدعم ما يسأل فيه الأخ، القاضي عياض عليه رحمة الله، وكان ممن يرى مشروعية إهداء القربات للأموات، وهو في هذا الشأن قريب لمذهب الحنابلة في مشروعية هذا، كما ذهب إلى ذلك الإمام ابن قدامة نقلا عن الإمام أحمد، فقد استحب أن يقرأ آية الكرسي. الشاهد أنني وجدت القاضي عياض يقول: كنت إذا مررت بين القبور دعوت ثم قرأت آية الكرسي وقلت: اللهم اجعلها لجميع أموات المسلمين.
آمين. نأخذ اتصال
يعني مش لأمواته هو فقط،
المسلمين جميعا،
لجميع أموات المسلمين.
فوهبها لجميع الموت
الدال على الخير كفاعله. فالأخ يؤجر إن شاء الله، والله عز وجل لا يحرم أبويه من الأجر وغيرهم من أموات المسلمين. آمين. والله أعلم. آمين. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ سالم، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
مرحبا. أنا
سالم، ازيك أستاذ الحال؟
الحمد لله رب العالمين. اهلا ومرحبا.
انا داد حقيقه السنه فاتت داد طلعنا رمينا الجمره الكبرى، خلعت الاحرام وشطفت وحرقت وحلقت بس هدوم، يعني هدوم العاديه بتاعتنا وحلقت في المخيط، يعني هدوم العاديه بتاعتنا حلقت في
لم تصبر على الإحرام.
خلعت الإحرام وشطفت.
خلعت الإحرام وحلقت. نعم سمعت ده. سؤال إيه بقى؟
هل ده نقص من شيء ولا
إيه؟ حاضر. ربنا
يعني أنا حلقت في
الدول العادية،
يعني حلقت.
خلاص أنت تحللت تماما كده، أنت خلعت ملابسك وحلقت وكده يعني. طب شيخنا يجاوبك. حاضر. شيخنا يجاوبك. حاضر. في رعاية الله يا حاج سالم، أسأل الله القبول. أخونا أيضا له سؤال يتعلق بنفس السؤال: وإذا وضعت هذا المال في مسجد مثلا وهدم المسجد في يوم من الأيام وكنت أنا يعني توفيت، فهل تبقى الصدقة جارية كما هي أم تنتهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هي سميت صدقة جارية ما بقيت، يعني ما بقيت محبوسة على هذا العمل، مثلا محبوسة على بئر الماء، محبوسة على المسجد الذي وضعت فيه، لكن إذا جفت بئر الماء فخلاص ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا قدر الله عز وجل على المسجد أنه سقط أو هدم لسبب من الأسباب، فيعني قدر له ما شاء فعل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولعل الله عز وجل أن يبارك لك في الأجور السابقة. لكن إذا هدم المسجد بالفعل سيكون الصدقة حينئذ انتهى جريانها، كما قال ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيء بشيء يذكر: رجل بنى مسجد أو اشترك في بناء مسجد ثم هدم المسجد مثلا عشان إنشاء مش عارف إيه، محطة إيه وحاجة زي كده، وهذا حدث بالفعل، وبعدين الجهة المنوطة أقامت مسجدا يعني مؤقتا بدلا من هذا المسجد الأساسي، هل هذا المسجد المؤقت يكون في ذمة هؤلاء الذين بنوه وماتوا وهو هدم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا هو في ذمتهم. لماذا؟ لأن هذا المسجد بنته الجهة التي هدمت الأول عوضا عنه، فكانهم استبدلوا المسجد من المكان الفلاني إلى المكان الآخر بسبب اللي هو كان خارج عن إرادة الجميع، فهذا عوض عن الأول، وبالتالي إن شاء الله أجورهم ممتدة وصدقاتهم جارية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رحم الله الجميع. أخونا رضا، ما حكمه والعياذ بالله سب الدين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، لا يختلف لا خلاف بين أهل العلم على أن سب الدين يعني دين الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر لا خلاف فيه بين أهل العلم، وعلى قائل ذلك أن يعجل بتوبة لله عز وجل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فبالتالي هي كفر والعياذ بالله لا خلاف فيه بين أهل العلم إن كان يقصد بسب الدين دين الإسلام. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي محمد.
أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، أنا كان عندي شقة وأبدأ فيها لواحد مهندس، لمدة سنتين، ودفع 80,000 جنيه.
دفع كام؟
يعني دفع 80,000 جنيه.
أيوة 1,000 جنيه.
وهو سافر السعودية، ولكن شغله تبع الشركة اللي هو فيها يعني ماشي معايا لمدة سنة. وقبل ما تنتهي المدة قالوا خلاص احنا هنسيب الشقة وما ترضوش بالتأمين، فهل الألف جنيه دي انا اعمل فيها ايه؟ طبعا العقد معايا على المهندس الاولاني اللي هو الثالث دي. الألف جنيه يعني هل هي من حقي ولا من؟ وطبعا المفروض ان هو يجيب العقد اللي هو تعاقد معايا فيه وياخد الألف جنيه، عشان ما يطالبنيش بيه بعدين يعني.
واضح يا حاج محمد. حاضر. شكرا يوجيبك بإذن الله تعالى. فأمنا عليك صلى الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل القبول. سأل سؤالا آخر أستاذ رضا، وهي مسألة القنوات. يعني والله هو في قنوات حتى تنتسب إلى المسلمين وتسب المشايخ وتسب ليل نهار العلماء، نسأل الله العافية، قنوات غير المسلمين يقول أنها تسب المسلمين والمشايخ ليل نهار.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أنا أقول الأخ السائل بارك الله فيه ولإخواننا المشاهدين والمشاهدات أن هذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة التدافع والصراع الأبدي بين الخير والشر على حد سواء، فهذه السنة سنة قدرية كونية لا تنتهي، فلم يزل أهل الخير في صراع مع أهل الشر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، لكن العاقبة للمتقين، هذا وعد الله عز وجل لأهل الإيمان أن العاقبة للمتقين. لكن المشكلة ليس في هؤلاء الذين يسبون ويلعنون، فهؤلاء معروف شأنهم، فليس بعد الكفر ذنب، إنما المشكلة فينا نحن المسلمون، ونحن من نتعامل مع هذه القنوات. الواجب على المسلم منا هو يعلم أنه مجرد ما يدير المؤشر على القناة هناك تحسب النقاط في النايل سات ولا القمر الذي يبص، فيعطي حجما من أحجام المشاهدة، يعني يزيد حجم المشاهدة لهذه القنوات. أنا أقول لا أغلق القناة بمعنى لا تتابعها، إنما الواجب على المسلم ضرءا للمفاسد وكفا للأذى عن نفسه وعن أهله في البيت وعن أولاده، إن هو يذلل أو يشفر أو بيسموها إيه، يمسح هذه القنوات أصلا من على الريسيفر. وفي هذا إن شاء الله عز وجل يحتسب هذا العمل لله تبارك وتعالى، فسيكون هذا العمل رادعا له شأن المقاطعة التي كانت شعار أيام، يعني كانت الأمة فيها حياة وفيها حيوية، كانت المقاطعة لبضائع الذين يدعمون إسرائيل وبضائع الإسرائيلية نفسها، كانت من الوسائل التي تهدم اقتصادهم وتؤثر في تأثير قوي جدا وخطير جدا، وكانوا يرتدعون في بعض الأحيان منها. الآن المسلم مطالب بأن يغلق هذه القنوات وأن يشفرها تماما ويمسحها تماما من على الريسيفر، وبالتالي ستهبط شعبية هذه القناة وحجم المشاهدات لهذه القناة، ويحتسب هذا لله سبحانه وتعالى، وهذا أقل رد ممكن. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، مش قادر فليغيره بلسانه، مش قادر فليغيره بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أنا أقول أضعف الإيمان إن احنا نشفر ونمسح هذه القنوات من على الرسيفر. تمام. ليست القنوات المنسوبة لبعض النصارى فقط، ولكن القنوات أيضا الشيعية، وهناك قنوات كثيرة منسوبة لكثير من رجال الأعمال المسلمين
من أهل السنة
وهم من أهل السنة، ومع ذلك دينهم السب والحط والتنقيص وإثارة الشبه وإثارة الشبهات أيضا، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طب قبل الفاصل شيخ الكريم، الأخت ياسمين على سفر في رمضان، تسأل عن السفر في رمضان ومدة السفر 4 أيام، وهي طبعا هتسافر 5 ساعات ذهابا و5 ساعات إيابا. مسألة الإفطار تكون أثناء السفر فقط أم طول مدة الـ4 أيام اللي هي موجودة فيها في السفر شيخ الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالنسبة للمسافر من رحمة الله به وفضل الله عز وجل عليه أن أعطي رخصتان، الرخصة الأولى رخصة الفطر في الصوم، والرخصة الثانية هي رخصة قصر الصلاة وجمعه. لكن أهل العلم لهم تفصيل لورود الأدلة كثيرة مفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاصتها ببساطة إن المسافر بالنسبة للصوم يفعل الأيسر له. فأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري كلاهما روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح، كنا نسافر في رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعب الصائم على المفطر ولا يعب المفطر على الصائم. وكانوا يرون، ده الشاهد، وكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، وأن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. فالمسافر يعمل المتيسر له، إن وجد قوة وصبر على الصيام فصوم فهذا خير لك، وأن تصوم خير لك.
مدة السفر،
مدة السفر، مدة الـ4 أيام من لحظة ما يخرج من بيته هو الآن مسافرا.
طب هو وصل إلى مثلا بيت عمه أو خاله أو
وصل واستقر ومع ذلك محتاج للفطر يفطر،
مش مدة السفر بس اللي هي مدة استقلاله السيارة،
لا اللي هي مدة المشي يعني في الطريق، لا أبدا. مدة السفر تشمل الذهاب والإقامة والعودة، فهو حال ذهابه وعودته وإقامته إذا احتاج للفطر لضعفه أن يصوم يفطر، ما فيش مشكلة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لكنه إذا وجد صبرا، إذا وجد قوة وصبرا أثناء الذهاب وأثناء العودة وأثناء الإقامة على الصوم، فالصوم أفضل،
وأن تصوموا خير لكم،
تعالى يقول وأن تصوموا خير لكم. يعني إذن هو يعمل الأيسر،
ما يتلككش يعني،
لا يعمل الأيسر واتقي الله سبحانه وتعالى. تلكك في إيه؟
أصل كده يعوض أجر عليه الأيام دي،
من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
تمام. معنا اتصال أم محمد، السلام عليكم.
لو سمحت عاوز اسال الشيخ شعبان، بس انا جوزي متوفي في رمضان السنه اللي فاتت
الله يرحمه،
ومعايا 3 اولاد، فالكبيره تحت 8 سنين، فانا كان باباهم سايب لهم مبلغ في البورصه، كان عاوز اسال على زكاه المال، وانا ما معيش، جوزي ملوش معاك ولا حاجه، اللي معاش الارامل معايا، فانا كنت عاوز اسال يعني استفسر من الشيخ، وما ينفعش ان انا اسحبهم اللي يبقى عندهم 21 سنه. سؤال تاني لو سمحت شيخ احمد، عاوزك على رؤية الميت، يعني انا لما رؤية الميت لما اشوف جوزي في واحنا نايمة في الرؤية وكده، عاوز اسأل عن الشيخ.
شفت ايه ممكن مثلا شيخنا يعني يؤول لك هذه الرؤية؟
يعني انا اشوفه دايما يعني الحمد لله في صورة كويسة، وبيكلمني وبيضحك ويقول لي انا كويس الحمد لله، وكان ميت في حكة، وبابا السنة اللي فاتت في 4 رمضان،
يعني
الحمد لله بشوفهم على طول
بصوره جميله
الحمد لله.
خير الحمد لله، خير، ربنا يرحمه ويحسن اليه هو جميع موتى المسلمين يا رب.
امين يا رب. حاضر. جايين اللي ربنا يهدي لاولاد يا شيخ احمد،
ربنا يهديهم لك، حاضر، يصلح لك حالهم وتشوفيهم كده ان شاء الله تعالى قره عين لك ولابيهم رحمه الله عليه. شيخنا ان شاء الله تعالى يجيبك اختنا ام محمد في امان الله. استاذ خالد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، عايز اسال في تاجر سيارات وكده، عرض عليا ان هو يشتري سياره من البنك، يعني وليكن مثلا ثمنها 200,000 جنيه، بس فعلا مقدم 40,000، وبقسط مثلا الباقي على خمس سنين وكده ان شاء الله. وبعد كده في مقابل مثلا هو هيشغل العربيه ديت، ويديني مثلا في الشهر مقابل يعني الكلام ده 3000 جنيه. فعايز اسال حضرتك عن حكم
يعني انت هو التاجر اللي هيشتري عربيه وبعدين يبقى عليها التقسيط.
هو يعني ممكن ان انا تكون باسم انا او ممكن ان هو هيعملها باسم واحد تاني. بس انا اللي هدفع فلوس المقدم.
انت يعني المقدم
انا اللي هبقى ادفع الايه
المقدم ال 40000 وهي اللي هتدفع اقساطها من ال 3000 دي.
ايه
والاقساط هي من مش انت هتستاجرها؟
هي السيارة هتبقى ملكي مثلا يعني وليكن انا هدفع انا الورق هيكون باسم وكل حاجة السيارة هتبقى بملكي. حكم ان انت هتشتري من البنك بالتقسيط ده حلال عادي يعني انك في مقابل انك هتدفع مقدم 40 والباقي هتقسطه على شهور عادية وكده يعني. ده حكمه حلال يعني ولا؟
حاضر في امان الله وعليك صلاة الله وبركاته. نعم شيخ الكريم صلى الله عز وجل القبول. احنا الاخت ياسمين القصر في الصلاة والجمع.
احنا خلصنا
الافطار
والصوم.
نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد قلنا ايضا ان من الرخص التي منحت للمسافر اذا كانت مسافة السفر مسافة معتبرة يعني اكثر من 85 كيلو كما يقول جمهور اهل العلم فله ان يقصر الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء فيصليها ركعتين. إذا صلى وحده أو صلى مع بعض المسافرين مثله. أما إذا حضر صلاة الجماعة مع الإمام فإنه حينئذ سيصلي حسب صلاة الإمام 4 ركعات. أما مسألة الجمع بين الصلوات يعني بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا أو بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا فالصحيح أنه إذا احتاج إلى الجمع جمع أيا كان نوع الجمع تقديم ولا تأخير. أما إذا لم يحتاج إلى الجمع لم يكن هناك ضرورة ملحة أن يجمع الظهر إلى العصر تأخيرا أو أن يجمع العصر إلى الظهر تقديما فإن لم تكن هناك ضرورة فالصلاة في وقتها أفضل الأعمال كما ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وفي كتاب الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهو معه رخصة السفر في أن يقصر الصلاة الرباعية إذا صلى لوحده أو صلى مع إخوانه المسافرين لكن الأفضل أن يصلي الصلاة على وقتها ولا يجمع إلا عند الضرورة فقط. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يشفيك فضيلة الشيخ شعبان درويش وجميع مرضى المسلمين أمين يا رب العالمين. معنا فاصل وسنعود إليكم لنجيب بإذن الله تعالى بقية الأسئلة وفي انتظار اتصالات حضراتكم بإذن الله تعالى فكونوا معنا.
سفره وغربته إلا أنه لم ينس دعوته. فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني يحاوره الإعلامي إبراهيم العربي من مقر علاجه في برنامج عابر سبيل. عابر سبيل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني يحاوره الإعلامي إبراهيم اليعربي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.
كن صدوقا كن صبورا كن كريما كن وصولا. هذا مجلس من مجالس رمضان يسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيها. الرحم تعترض الشخص يا رب هذا قطعني خذ لي حقي منه يا رب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
مجالس رمضان مع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي. هذا البرنامج يأتيكم في هذا التوقيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسأل الله عز وجل القبول، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. طبعا الشيخ أحمد عبد الرحمن جزا الله خيرا اتصل أمس، وأنا كنت وعدته حقيقة أن أنا أبدأ يعني بالحلقة ولكن أنساني الشيطان، ولكن جزا الله خيرا أخ حبيب في الفاصل ذكرني بهذه المكالمة الخاصة الشيخ أحمد عبد الرحمن أمس، وأن احنا نتحدث عن العيد إذا أتى يوم الجمعة وحكم صلاة الجمعة شيخ الكريم، وده كان سؤال الشيخ أحمد عبد الرحمن في نهاية الحلقة يعني أمس بفضل الله عز وجل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه المسألة أظنها يعني مرشحة في عيد الفطر أن يوافق يوم الجمعة، والفقهاء اختلفوا فيما إذا وافق العيد يوم الجمعة، وقد ذهبوا في ذلك إلى قولين. القول الأول ذهب إليه بعض المحدثين وأهل الظاهر أنه يجزئ للمصلي أن يكتفي بحضوره العيد عن حضور صلاة الجمعة، وقد استدلوا في ذلك بآثار عن عطاء وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه اكتفى بجمع الناس في العيد ولم يخرج إليهم إلى الجمعة. فهؤلاء والأثار صحيحة بإسناد صحيح عند الإمام البيهقي في السنن وعند الحاكم في المستدرك وفي مسند عبد بن حميد، الأثار صحيحة بالفعل عن بعض الصحابة أنهم كانوا يرون أنه إذا حضر جماعة العيد فإنه يجزئه عن جماعة الجمعة، هذا بالنسبة للمأموم. أما بالنسبة للإمام فإن السنة في الأئمة هي أن يقيم الجماعتين، فيقيم جماعة العيد طبيعي ويقيم جماعة الجمعة، لأنه قد ورد الأثر قول عليه الصلاة والسلام وإنا لمجمعون. لمجمعون يعني هنعمل الجماعة الأولى للعيد وهنعمل الجماعة الثانية للجمعة، أو مجمعون يعني سنصلي الجمعة، يحضرها من حضر ويتخلف عنها من تخلف.
من تخلف عن يعني من صلى صلاة العيد.
ما بس اديني بس فرصة طيب. أكمل القول الثاني طيب. وتيجي بقى المسألة اللي انت عايز تسأل فيها.
طيب تمام.
ده القول الأول إن هو يجزئ للمأموم أن يكتفي بجماعة العيد عن جماعة الجمعة. لكن القول الثاني ذهب إليه جمهور الفقهاء يقولون لا تجزئ جماعة العيد عن جماعة الجمعة. ليه؟ قالوا لأن جماعة العيد حتى وإن كانت واجبة عند بعض أهل العلم، والأصل أنها سنة عند جمهور الفقهاء وليست واجبة على الأعيان، لكن الصحيح أنها واجبة، لكن هم يقولون حتى لو كانت واجبة على الأعيان فإن وجوبها أضعف من فرضية الجمعة. الجمعة آكد في الوجوب والفرضية، فلا تغني هذه عن تلك، وبالتالي لا يجيزون أن يكتفي المصلي المأموم بحضور العيد ولا يحضر الجمعة، بل يجيبون عليه الحضور للجمعة حتى وإن تخلف عن صلاة العيد، باعتبار أن جماعة العيد عند أهل العلم عند الجمهور من الفقهاء سنة مؤكدة وليست واجبة يأثم صاحبها بتاركها. أحوط القولين هو ما جمعه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو بمعنى أصح مش جمعه اختياره، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إن كان المأموم يعلم من حاله أنه لا يستطيع حضور الجماعتين فحضور الجماعة الثانية آكد، وهي جماعة الجمعة، آكد من حضور الجماعة الأولى، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن صلاة العيد في أصح القولين عنده فرض كفاية، فإذا صلىها البعض سقطت عن الآخرين، أو هي سنة مؤكدة ليست على سبيل الوجوب. بقيت المسألة المتفرعة من هذين القولين.
بعد الشيخ طلبة
اتفضل.
السلام عليكم شيخ طلبة، ومعذرة على الإطالة. السلام عليكم. قطع الاتصال. السلام عليكم. قطع الاتصال، معذرة يا شيخ طلبة. نعم شيخ كريم تفضل. ده الشيخ طلبة يشكو عدم التمكن من الوصول، فلما يصل إلينا لا نستطيع أن نجيبك. سامحني بالله عليك.
أحمد يشكو من الاتصال التليفون، والشيخ كمان بيشكو من اتصال البرنامج.
سامحونا يا جماعة، ربنا يتقبل منا ومنكم رمضان.
ربما يقول قائل طيب أي القولين أنا شخصيا أميل إلى القول الثاني؟ أقول الأحوط إذا استطاع المصلي أن يحضر الجماعتين فقد أحسن، أما إذا وجد مشقة في حضور الجماعتين فإن حضور جماعة صلاة الجمعة آكد وأفرض في حقه من حضور جماعة العيد، باعتبارها إما أنها سنة مؤكدة أو أنها فرض كفاية على قول بعض أهل العلم. طيب ما القول في من أخذ بالقول الأول وقال أنا أحضر الجمعات الجماعة الأولى جماعة العيد ولا أحضر جماعة الجمعة، وأخذ بالأثار الواردة عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير وغيره، كعبد الله بن عباس أيضا؟ أقول في هذا الحال هل تسقط عنه الجمعة؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا تسقط عنه الصلاة الثانية. نعم يحضر جماعة العيد لكنه في بيته يصلي بدلا عن الجمعة صلاة الظهر أربعا. ليه يا جماعة؟ قالوا لأن الأولى لا تنوب على الثانية، ومن باب أولى لا تلغيها، والرخصة في حقه فقط إعفاؤه من حضور جماعة الجمعة، لكن لا يسقط هذا، لا يسقط هذا فرض الظهر عنه، والله أعلم.
حضر الاثنين مع
ما أنا قلت، ولو حضر الاثنين لأحسن. يعني ما أنا قلت لو حضر الاثنين لكان هذا أحسن، لكن إن وجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى أن يحضر جماعة الجمعة أولى من حضور جماعة العيد، وإذا حضر جماعة العيد ولم يحضر جماعة الجمعة يصلي الظهر أربعا في بيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. في ناس متخصصة أخذ رخص يقول لك خلاص انا هصلي العيد ومش هصلي الجمعه حتى لو كان مستطيعا، فما خلاص بقى.
نعم.
نسال الله الهدايه لنا جميعا. الحاج زكريا شفى الله عافاه قدم سكري ولا يستطيع الصلاه الا في البيت، لا يستطيع ان يذهب الى المسجد، فما الحكم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، اولا نسال الله عز وجل له الشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين، ونساله تعالى ان يلهمه الصبر والاحتساب وان يأجره على ما يعاني فيه، فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه، طبعا مع الصبر والاحتساب والرضا بما قدر الله عز وجل عليه. هذا أولا. أما ثانيا، إذا كان لا يستطيع بسبب هذا المرض أن يحضر صلاة الجماعة، فإن من الأعذار في ترك الجماعة حتى وإن كانت واجبة كما ذكر أهل العلم السفر وأيضا المرض وأيضا المطر وأيضا الخوف، فهذه أعذار اشتهرت عند أهل العلم بمشروعية الترخص في ترك الجماعة بسببها. فأقول أنت أخي الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لم تكن تستطيع أن تحضر جماعة المسجد فلا عليك، أنت صاحب مرض وصاحب عذر، فليس على المريض حرج وعلى الله تبارك وتعالى القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مدعاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انقطع الاتصال، عاود الاتصال يا أختنا الكريم، الله يرضى عنا وعنك. نعم شيخي الكريم، أخونا سالم حج العام الماضي الحمد لله رب العالمين، وبعد رمية الجمرة الكبرى خلع الإحرام ولبس ملابسه العادية وحلق، هل ذلك ينقص من حجه شيئا شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أعمال يوم العيد بالنسبة للحاج رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح لمن كان متمتعا أو قارنا، ثم الإفاضة بالبيت يعني طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو كان مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم، ثم أخيرا الحلق أو التقصير. هو أخونا غفر الله لنا وله خلع الإحرام ثم حلق، والصحيح أن يحلق ثم يخلع، لأن التحلل يكون في النهاية، اللي هو خلع الإحرام يكون في النهاية بعد الحلق أو التقصير. إنما تقديم بعض الأعمال على بعض في هذا اليوم قال يعني عليه الصلاة والسلام افعل ولا حرج،
يعني أي واحدة من دول تكفي أن يعني يحلق ثم يخلع الإحرام
إلا التحلل.
إلا التحلل،
التحلل يكون بعد عملين من هذين الأعمال في يوم العيد، على الأقل بعد رمي جمرة العقبة ثم الحلق أو التقصير، بعد ذلك يتحلل يعني يخلع ثيابه. الأخ غفر الله لنا أخونا سالم عكس، بمعنى حلق خلع الإحرام وتحلل أولا ثم حلق. إن كان هذا كما ذكر هو في السؤال ففي هذه الحالة هو عليه أن يجبر هذا النقص، يعني هو الآن عليه جبران، وهذا الجبران إما أن يكون بذبيحة يذبحها في مكة تقسم على فقراء الحرم، وإما أن يتصدق على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الحب، وإما أن يصوم 3 أيام، فأي هذين أي هذه الأمور الثلاثة أيسر له يفعل. إذا كان يستطيع أن ينيب أحدا ويوكله فيذبح عنه في مكة ذبيحة توزع هناك فبها ونعمة، وإلا يطعم 6 مساكين هناك، يمكن أن يوكل أحد فيطعم 6 مساكين من فقراء الحرم لكل واحد 1/2 صاع من الحب، وإما أن يصوم هنا 3 أيام. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. الحاج محمد مع 1000 جنيه تأمين لشقة كان مأجرها لمهندس 2 سنين، وهذا المهندس بفضل الله سافر إلى السعودية والعقد معه وانتهى العقد عن طريق الشركة تقريبا اللي كان بيعمل فيها هذا المهندس. 1000 جنيه دي يعمل فيها ايه أخونا الحاج محمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، مبلغ التأمين أمانة طرف المالك لصالح الجهة المستأجرة، متى انتهى العقد فعليا فحينئذ يستحق هؤلاء أن يرد إليهم مبلغ التأمين. والعقد ينتهي بأحد صورين، إما أن ينتهي
المدة
رسميا يعني 2 سنين وخلاص 2 سنين خلصوا، وإما أن يأتي أحد الطرفين ليفسخ العقد قبله بفترة بشهر أو بأشهر ويتم هذا بالتراضي بإخلاء المكان. وهذا يبدو الذي حدث، إن الشركة أخلت السكن وسلمت السكن لصاحبه السائل بارك الله فيه،
يعمل
وبالتالي معاه مبلغ
1000 جنيه. هيعمل فيه ايه بعد هذا الاتصال؟ استاذة أمة الله، السلام عليكم.
أيوة السلام وبركاته. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسأل الشيخ لو سمحت.
نعم تفضل.
انا من حوالي كده 19 سنة كنت تعرضت الكرب جديد يعني، وحبيت اتبع حاجة لله يعني اللي فك الكرب ده. المهم ودبحت، ومن يومها وانا كل سنه بذبح في رمضان حاجه، وفي نيتي ان ده لله، وبالفعل كل سنه بذبح. السنه دي جوزي بيقول لي يعني ده مش ما يعتبرش نذر، فممكن تسيبي منه حاجه في البيت، صح الكلام ده ولا لا؟
انت ما نذرتيش حاجه،
انا ما بدقوش، وكل سنه بطلعه كله لله.
يا حاج الله يرضى عنك، يتقبل منك ربنا عز وجل.
نعم.
انت كنت نذرت نذرا؟
لا هو مش نذر، هو انا بقول لحضرتك كنت تعرفت الكرب يعني وبعدين انا حبيت اعمل كده عشان ربنا يرفع الكرب ده عني.
لكن انت ما كانش في نيتك ان ده يكون نذر،
ان ده لله كله، وكل سنه من وانا ساعتها قلت كل سنه هعمل كده، وبالفعل بعمل كل سنه بذبح لله، بطلعه في رمضان كله لله. فهل يجوز اني اسيب جزء منه في البيت؟
حاضر.
ولا ايه ولا ايه؟
حاضر. في أمان الله يا حاج، الله يتقبل منك يا رب ويحفظك. اللهم أمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعمل ايه في 1000 جنيه الحاج محمد شيخي الكريم؟
هذا المبلغ طبعا أمانة زي ما ذكرت في الشق الأول، وبالتالي هو إما أن يرده إلى المهندس، هو يقول الآن المهندس سافر إلى السعودية، لكن يمكن أن يرده إلى جهة العمل، لأن جهة العمل يقول في السؤال إن هي أنهت التعاقد، معنى ذلك أنه يبدو أن الشقة مؤجرة عن طريق جهة العمل لصالح المهندس، فبما أن المهندس سافر فجهة العمل فسخت العقد وأنهت التعاقد وردت الشقة. في هذه الحالة مبلغ التأمين مستحق للجهة بتاعة العمل، وكان موكلهم في الدفع هو المهندس، أيهما حضر يعطي الألف جنيه.
حتى لو الألف بتاعت المهندس الشركة ممكن توصلها له يعني.
نعم يمكن، لو كان الألف بتاع الشركة والمهندس استلمها خلاص هو اللي دفع فهو اللي استلم، ولو كانت الفلوس بتاعت المهندس والشركة التي أنهت التعاقد وأنا دفعت الفلوس للشركة، أنا كده أبرأت ذمتي والشركة تعطي الألف للمهندس، أو لا تعطيه، أنا أبرأت ذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لو صليت ركعة الوتر مع الإمام في صلاة الجماعة ممكن أصلي بعدها قيام الليل ولا لا؟ لأن ممكن الإمام بيصلي الشفع والوتر مع بعض، يعني يصليهم 3 ركعات بتشهد واحد.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا يمنعك صلاة الوتر أول الليل أن تصلي من آخره، كل الذي حدث أنك تركت شيئا مستحبا، ألا وهو أن تجعل آخر صلاتك من الليل وترا، لكن إن غلبت أن تحضر الوتر مع جماعة الإمام فهذا أحب وأفضل وأعظم أجرا، لأن صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة، فصلي مع الإمام حتى ينصرف ليكتب الله لك قيام ليلة، لأنه قد ورد الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إذا أيقظك الله عز وجل وأعانك من آخر الليل صلي ما كتب الله لك أن تصلي دون حاجة أن توتر مرة أخرى لأنك أوترت أول الليل. والنبي يقول لا وتران في ليلة عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد أسأل الله عز وجل أن يغفر لزوجها، توفي في العام الماضي يوم 4 رمضان في حادث رحمة الله عليه. عندها من الأبناء 3 أكبرهم 8 سنوات، وفي مبلغ يعني هي عندها معاش الأرامل، وفي مبلغ الوالد رحمة الله عليه كان حطه وضعه في البريد. هي لا تستطيع أن تسحب هذا المبلغ لأن أولاد قصر. فهل عليه زكاة شيخ كريم، وماذا تفعل في هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. غفر الله للقائمين على شأن النيابة الحسبية، فهم كانوا الجهة المنوط بها حفظ أموال القصر، ومن حفظ أموال القصر أنها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول أن تكون هذه الجهة وكيلة عن هؤلاء في دفع الزكاة عنهم أولا بأول. أما والجهة المختصة للأسف الشديد لا تفعل ذلك لأن القانون أصلا لا يتيح لها ولا يلزمها من باب أولى، ففي هذه الحالة نقول للأخت السائلة بارك الله فيك، أنت ولي وصية على أبنائك لكن لا تستطيعين أن تسترد هذه الأموال إلا إذا بلغ الأولاد سن 21، وبالتالي ليس المال في يديك، فلا يجب عليك إخراج الزكاة حتى وإن بلغ النصاب وسيبلغ أحوالا متعددة يعني سنوات متعددة إلا سنة القبض فقط. هذا مذهب الإمام الشافعي عليه رحمه الله. إذا لا أبدا سنة القبض فقط، المال الذي أملكه لكنه ليس تحت يدي، شأن الدين المعدوم، فالدين ده يوم ما يجيني بعد سنة ولا 10 سنين ولا أكتر أدفع عنه زكاة سنة القبض فقط. هذا ما ذهب إليه الشافعي، وأنا أستحسن هذا القول من الإمام عليه رحمة الله تعالى. فإذا كبر الولد منهم وقبضت مال هذا الولد عند سن 21 وكان المال بالفعل بلغ النصاب، أدي زكاة السنة الحالية في هذا التوقيت ساعتها ولا عليك ما قبلها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وأسأل الله أن يغفر لزوجك وأن يحفظ أبنائك.
آمين يا رب. نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ أولادها وعرضها وأن يغفر لميتها وجميع أموات المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
امين. استاذه فاطمه السلام عليكم يا حاجه،
اتفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان عايز اعرف الاجابه بس بعد ما اقفل مع حضرتك.
حاضر.
دلوقتي حاطه جزء حاطه يعني فلوس في البنك وعايزه ما بلهاش 17، هل يطلع الزكاه عليها دلوقتي ولا بعد سنه؟ عايزه اعرف الراي بتاع حضرتك.
حاضر.
وبالنسبه انا لسه جوزي ميت جديد، اطلع له ايه انا عشان يعني على روحه؟ ايه الحاجة الفايدة اللي عاملها على روحه توصل للمجد؟ وهل انا بقول له هو الله احد 100 مرة في اليوم ديت كويسة هتوصل له وعايزة ارتاح ان انا يعني احس ان هي راحت له؟ وشكرا.
فمن نتصل اليه؟ حاضر. من؟ امة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا امة الله، لعله الاتصال الاخير. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أختنا تفضلي.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، الجماعة التبليغ والدعوة لما بيخرجوا كلهم مع بعض، طبعا بيبقى في سيدات بيقعدوا مع بعضهم في شقة لوحديهم وبيتنقلوا مثلا من مكان لمكان، فلما بيجي مثلا إحنا في رمضان هم عندهم عادة إن إحنا مثلا محدش يصلي العشاء مع بعض، كل واحدة تصلي مثلا عشاء أو ظهر أو عصر منفردة، ما نصليش جماعة. مثلا في صلاة التراويح ما نصليش تراويح مع بعض، كل واحدة تصلي لوحدها، ما فيش صلاة الجماعة. طب ليه يا جماعة ما فيش صلاة جماعة؟ لا عشان ما يبقاش في حد مفضل عن الآخر. هو كده، دي أصول ودي عادات، دي عاداتنا وأصولنا. فأنا استغربت من الموضوع ده. هم الناس مثلا بيتكلموا بست حاجات وما بيخرجوش عنهم، في حب الرسول وفي الحديث وكده. يعني هم طبعا الاكل والشرب بيجتمعوا فيه مع بعض، الكلام ده كله. بس انا بسال، هل احنا نبقى متواجدين حتى في صلاه مغرب او صلاه الظهر او صلاه عشاء وقاعدين مع بعض 10 ايام بره وما يقبلش فيه واحدة تأم بيه لما يقولوا هي دول الأصول وإن هم دولت علماء من 30 سنة هم عارفين كده ودي أصول ما قدروش يخرجوا منها. أنا مش عارفة الموضوع ده.
أزواجكم كانوا معاكم يا
أمة
الله أنتوا لما لحظة في المسجد الأزواج في المسجد هم في شقة لوحدهم. طيب حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا معنا أقل من ربع ساعة شايفي كريم. ممكن يا أستاذ أيمن نكتفي بالاتصالات عشان نتمكن من الإجابة بإذن الله تعالى. نعم شيخي الكريم احنا كنا توقفنا عند شيئا من انتهينا. نعم تمام. أخونا الأستاذ خالد إلى أم محمد لها سؤال آخر. رؤية الزوج الله يرحمه وكان توفي في حادث تراه بصورة جيدة وجميلة وبيبشرها بالخير أنا كويس وكده.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد هذه ولله الحمد من المبشرات عدها أهل بعض أهل العلم وقد قاسوا هذا على الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عذاب القبر ونعيمه أن الميت إذا كان صالحا أتاه رجل حسن الهيئة أبيض الثياب طيب الريح فيقول الميت يرحمك الله من أنت ما أجمل ثيابك وما أحسن وجهك وما أطيب ريحك من أنت يقول أنا عملك الصالح. لذلك قال الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله إن من دلائل ومؤشرات وضع الميت في قبره وأنه من أهل النعيم أو من أهل الجحيم والعياذ بالله الصورة التي يأتي بها في الرؤى والأحلام للأموات. فإذا جاء في صورة حسنة وهيئة طيبة وريح طيبة فإن هذا دليل على أن عمله كان صالحا نحسبه كذلك. نعم عالم عمله كان صالحا نحسبه كذلك ولا نزكي الله أحدا. وبالتالي ما دام الأخت ترى هذه الرؤى فأبشري فإن هذه من المبشرات وأكثري دائما له من الدعاء والاستغفار والصدقة وبذل الخير والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما مدى صحة حديث من ختم له بصيام يوم دخل الجنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد والله يا أستاذ أحمد أنا بالفعل قرأت هذا الحديث لكن لا أذكر أين قرأته. هل في سنن أبي داود؟ لأن أنا يعني أقرأ فيها هذه الأيام من 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 سنة ولا سنة ونص وشوية كده. المهم ربما يكون هذا الحديث في سنن أبي داود من ختم له بصيام يوم دخل الجنة لكن سكت عنه الإمام أبو داود في الغالب. والمسكوت عنه من الإمام أبي داود يسميه بعض أهل العلم أنه حديث مقبول لكن الحديث يحتاج إلى بحث فأجل هذا للغد إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أنا ظني أنه كانت بشرة يعني هو ما يدخل مع رمضان وفي حادث فأسأل الله عز وجل قبول لكن إن شاء الله تعالى لعله خير إن شاء الله لعلنا نتذكر غدا ونسأل نفس السؤال بإذن الله تعالى.
لا طيب ما هو ما دام أنت قصدك أن ده مرتبط بالسؤال الأول ما هو عموما عد أهل العلم من المبشرات بحسن الخاتمة أن يموت العبد على عمل صالح
والصيام من الأعمال الصالحة
كأن يكون مات متوضئا مات مصليا مات معتمرا مات حاجا مات صائما. نعم
هذا ظني يعني لذلك أنا سألت هذا السؤال. جزاكم الله خير شيخي كريم وصلى الله أن يغفر له ولجميع موتى المسلمين آمين يا رب العالمين. أخونا خالد تاجر قال له يعني عرض عليه شراء سيارة من بنك ويكون بالتقسيط يدفع مبلغا من المال ويقسط على 5 سنوات في مقابل انه يشغل السيارة بأجرة 3000 جنيه. حكم التقسيط من البنك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد التقسيط من البنك زي التقسيط من اي مكان اخر اذا كان البنك مالكا للسيارة والتعاقد سيكون بيني وبين البنك انا مشتري والبنك بائع وسيكتب البنك القيمة الاجمالية للسيارة في العقد قيمتها 200,000 جنيه ويثبت البنك المبلغ المقدمة الذي أدفعه 40,000 جنيه ويثبت البنك في العقد المبلغ المتبقي وهو الفارق بين 40 و200 المبلغ الكلي ناقص 40 اللي هي 160. إذا كان العقد بينه وبين البنك متضمن هذه البنود فاشتري لا غبار على هذه البيعة وإن شاء الله حلال حلال حلال.
نعم
هذه هي الصورة المثلى. أما إذا اختل أي شرط من هذه الشروط
قلت له المضبوط أو البيعة الصحيحة والصواب وهو
يقيس على هذه البيعة. يمكن أقول تاني العقد بينه وبين البنك أنا مشتري والبنك مالك وبائع ذكر قيمة السيارة إجمالا اللي هو المبلغ الإجمالي للسيارة إثبات المبلغ المقدم، إثبات المبلغ المتبقي وهو الفارق بين المقدم وبين القيمة الإجمالية للسيارة لا يزيد قرشا واحدا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني ما يفصلش المقدمة عن ثمن السيارة، يعني ما يقولش أنا خدت 50,000 جنيه والباقي 150 فحط 6% فوائد على الباب.
هو الفائدة على الدين المتأخر أيدي الربا الصالح.
تمام. لكن لو السيارة كلها ب 150,000 جنيه يعني كاش يعني فوري وب 200,000 جنيه قسط، خلاص أنا دفعت 50 بقى عليا 150 هدفعهم على الثلاث سنوات وبارك الله فيما رزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إعطاء هدية قد يعني أعطاها شخص لي لشخص آخر، أو أعطاها شخص يعني هدية عندها أو عنده يعطيها لشخص آخر وهي غير مستخدمة وهي يعني ملهاش عندها أي شيء أو عنده أي شيء، فهل يجوز هذا الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، السؤال له وجهان. الوجه الأول، هل يجوز أن أهدي ما أهدي إلي؟ نعم يجوز أن أهدي ما أهدي إلي، لأنه حضرتك لما أهدتني صارت ملكا لي، فأنا حر أن أتصرف فيها تصرف الملاك، سواء بعتها أو أهدتها أو أعرتها، ففي هذه الأحوال لا بأس، حلال في كل الأوجه. الوجه الثاني، أن تكون الهدية، لا تكون الهدية لها موقعا طيبا في النفس وأثرا إيجابيا على النفس، تهادوا تحبوا كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كانت الهدية لها قيمة. إنما إذا كانت الهدية هدية أيوة لكن معدمة، لا تستخدم عنده ولا تستخدم عندي. يعني مثلا حنفترض جدلا أن واحد أهدالي حاجات من الأشياء القديمة بتاعت زمان مثلا، وأنا لا أستعملها، يعني ليس لها ثمة استعمال الآن. يعني تخيل لو أن مثلا واحد أهدى إلى واحد الآن راديو، الراديو القديم، الراديو
في ناس غاوي الانتكات،
أغلب الناس مش غاوي الراديو، لكن ممكن يكون عند واحد هيحط بقى كأنتيكة زي ما أنت قلت كده وبتاع. فإذا وقع موقعا طيبا لدى الآخر، لدى المهدى إليه، وكان صالحا للاستخدام، يبقى في هذه الحالة الهدية لها وقع طيب
وأجرها.
نعم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك
عليه الصلاة والسلام. أختنا أمة الله تعرضت من حوالي 19 سنة إلى كرب شديد، والحمد لله ربنا فك الكرب الحمد لله، ومن يومها وهي تذبح في رمضان كل عام. قالت في نفسها أنه هيكون لله ولا تترك شيئا في بيتها من هذه الذبيحة. زوجها قال لها يعني ده مش نذر، ليس نذرا، اتركي شيئا في البيت، هي لا تترك شيئا في البيت. هل ما قاله الزوج صحيح أم ما تفعله هي هو الصحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، شكر الله لأختنا السائلة بارك الله فيها. هو ده أستاذ أحمد القربان الصحيح لله عز وجل، إنه الإنسان يقدم القربان لله تبارك وتعالى توسلا إليه أن يرفع ما به من ضر، أو أن يقدم القربان لله عز وجل شكرانا له على النعمة التي أنعمها. فهي أختنا فعلت أول مرة قربان لله عز وجل حتى يرفع كربها، فنعم ما فعلت وأحسنت بارك الله فيك، واستجاب الله عز وجل لها ورفع عنها ما كان فيها من ضر أو من كرب. نسأل الله عز وجل أن يديم عليها نعمته. بقي أن أختنا بارك الله فيها ذكرت في السؤال أنها قالت سأذبح إن شاء الله كل سنة، كل سنة هذبح الذبيحة دي في نفس التوقيت أو في نفس الموعد، يعني في رمضان. هذا القول هل يحتمل معنى شكران نعمة على الكرب الذي نفسه الله عز وجل؟ إن كان هذا شكرانا للنعمة السابقة فهو ليس نذرا في هذه الحالة، يجوز أن تضع بعضه في البيت وأن تتصدق بأغلبه وأكثره. أما إن كان هذا على سبيل الوعد مع الله عز وجل، الوعد يعني يحمل كما قال مالك صورة النذر، يعد ربه، تعد ربها أنها كل سنة هتذبح، فإن كان على سبيل القربان والشكران فيجوز أن تضع بعضه في البيت وأن تتصدق بأكثره. أما إن كان على سبيل الوعد مع الله، إن شاء الله كل سنة هتذبح، كل سنة هتذبح على سبيل الوعد مع الله عز وجل، فالوعد صورة من صور النذر، في هذه الحالة الثانية لا يجوز لك أن تتركي منه قشة في البيت، لأن من نذر أن يتصدق بمئة جنيه لا يجزئه أن يتصدق بتسعة وتسعين، لأنه ينقص نذره الواحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى صبرها، صبرت 19 سنة تنفش.
نعم.
فخلاص يعني ربنا يكرمك يا أمي ويتقبل منك يا رب العالمين. الأخت فاطمة مال في البنك من 4 أشهر، هل تخرج زكاة المال عليه أم تنتظر الحول كاملا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان المال بلغ النصاب من وقتها يعني 25,000 فصاعدا من يوم ما أودعته في البنك، فتحسب الحول من تاريخ الإيداع، يبقى إن شاء الله على رأس السنة بعد أن يتم المال سنة كاملة، سنة هجرية يعني كاملة، تدفع عنه الزكاة. فالزكاة لا تجب في المال إلا بالشرطين: أن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. فإن شاء الله إذا بلغت رأس السنة ادفع الزكاة إذا كان المبلغ فوق 25,000 فصاعدا، والله أعلم.
الله يرحم زوجها، أمين يا رب العالمين. تقرأ عليه سورة الإخلاص كل هو الله واحد 100 مرة وتسأل الله عز وجل أن تصل إليه. فهل تصل إليه هذه الصورة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الجمهور من أهل العلم الحنفية والحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، حتى بعض الشافعية وبعض المالكية معهم في هذا القول، أنه يشرع إهداء القربات إلى الأموات، وأن الأموات ينتفعون بأعمال الأحياء، وبالتالي هي إذا قرأت أو استغفرت أو دعت أو ذكرت الله عز وجل أو سبحت أو تصدقت، فهي تجعل هذا لنفسها ولمن مات لها من أمواتها، فإن الله عز وجل يصل بهذه الأعمال ويعني حسناتها إلى الميت. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما استشكل الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كان رد شيخ الإسلام ابن تيمية على إمامنا الإمام الشافعي في الاستدلال بهذه الآية ردا جميلا. قال شيخ الإسلام: نعم، وأن ليس للإنسان حق على الله إلا ما سعى، أما أن ينفعه الله بسعي غيره فهذا من فضل الله عز وجل عليه ومنته، وفضل الله تبارك وتعالى واسع، فافعلي ما استطعت من القربات والطاعات، خاصة الدعاء والاستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك من الطاعات، ثم سل الله عز وجل أن ينفعك وأن ينفعه بها، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الوقت شبه انتهى شيخي كريم، ولكن سؤال أخت أمة الله، مسألة أنه شقة مجموعة من الأخوات مع خارجين في سبيل الله عز وجل، طبعا الأزواج بيبقوا في المسجد، مسألة الصلاة والمنفردة والترويح منفردة وهم مجموعة مع بعض، وبيقولوا عشان ما يبقاش حد أحسن من حد، ده كلام صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، السؤال: هل الجماعة في حق النساء واجبة أم مشروعة؟ الجواب: ليست واجبة ولكنها مشروعة. وإن صلت النساء الجماعة هل تؤجر أجر الجماعة ولا يكون أجر الجماعة هو أجر الصلاة الواحدة؟ الجواب: بالطبع إذا صلوا الجماعة يؤجر أجر صلاة الجماعة، ومن هنا فصلاة الجماعة تعدل صلاة الفرد ب27 درجة. فالأفضل لهؤلاء الأخوات أن يقمن الجماعة للصلوات الخمس فيما بينهن، وأن تأمهن إحداهن من القارئات الحافظات إن تيسرت، وإلا فتأمهن كبيرة من النساء يعني أكبرهن سنا، إن لم يكن هناك الأقرأ والأحفظ فلتكن أكبرهن سنا، سواء أقاموا جماعة الصلوات الخمس ما دمنا يعشن في مكان واحد، أو سواء أقمنا صلاة التراويح حتى لو قرأت لهن في التراويح من المصحف، فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الواحدة وحدها، بل إن صلاة الواحدة وحدها في هذا الجمع الكبير إنما هي تشويش لكل مصلية على الأخريات، 10-12 بيصلوا في مكان واحد، لأن أفضل لهن أن يجتمعوا على الصلاة وأن تأمهن إحداهن، وأجر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. إجابات مختصرة: هل هناك ترتيب معين لقضاء الصلوات الفائتة؟ نعم أم لا؟
الترتيب مستحب في قضاء الفوائت من الفرائض، الترتيب مستحب.
نعم. ما قيمة زكاة الفطر على الفرد هذا العام؟
قيمتها صاع من طعام كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أخرجها الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فالإنسان إذا أخرجها منه إلى الفقير يخرجها طعاما، صاع عن كل واحد من أفراد الأسرة، والصاع قرابة 3 كيلو متوسط 3 كيلو أو بلاش 3 كيلو متوسط 2 كيلو ونص من الحب زي الرز والمكرونة والفول والعدس وغير ذلك. أما إذا كان يخرجها إلى الوكيل اللي هي الجمعيات، ففي هذه الحالة يجوز أن يعطيهم النقد وهم يشترون البضاعة ويوزعونها على الفقراء والمحتاجين، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما صحة حديث مضاعفة الأعمال في رمضان؟
هو ليس هناك حديث بهذا النص أصلا، لكن هذا معنى عام فهم من الأدلة الشرعية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
جزاك الله خيرا وعليه الصلاة والسلام. الوقت معك شيخي كريم انتهى سريعا، وجزاك الله خيرا أتيت إلينا وأنت كنت متعبا، وجزاك الله خيرا على تلبية هذه الدعوة، وراك غدا بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، أشكر شيخي كريم والأستاذ عمرو الجمال، وأشكركم أيضا على حسن المتابعة وجميع فريق العمل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
برمضان زمان
مرحبا رمضان.